بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. نبدأ أسبوعنا بكلام من مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونحن نعيش على أيام مناسبة لشهادتها. عنها عليه السلام قالت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: سمعت أبي صلى الله عليه وآله يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلأ عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله، حتى يخلأ على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور. في هذا الحديث المبارك أنها سلام الله عليها أولا تروي عن والدها، عن أبيها. وعلماء شيعتنا، هذا التعبير كذلك يدل على أننا شيعة رسول الله وشيعة فاطمة الزهراء وشيعة جميع أئمة المعصومين عليهم السلام. ثم يحشرون فيخلأ عليهم من خلع الكرامات. الخلع الكرامات، كيف هذا الخلع؟ كيفيتها في القيامة شيء لا ما نرى ما رأينا، ولعل أمر فوق فكرنا. من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم في إرشاد عباد الله. الذي يتوجه إليهم بالتكليف هو الجد في العلم في التعلم، وكذلك الجد في إرشاد الناس. أولا نأخذ نتلقى العلوم منهم عليهم السلام، وثانيا نرشد الناس بهذا الأمر، حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور. الحلة عبارة عن ثياب، كيف يمكن شخص واحد مليون ثياب يخلع عليه؟ طبعا في هذه الدنيا عالم التزاحم، ولكن الآخرة هذا متصور. الله تبارك قادر على كل شيء، أن يكون الإنسان متخلعا بخلع النور ألف ألف حلة. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نقتدي بها ونأخذ لنصائحها، ونكون إن شاء الله من الذين يتعلمون لله تبارك وتعالى ويرشدون لله. المسألة السادسة، انتهينا من المسألة الخامسة. المسألة السادسة: إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بغسل ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه. نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر. ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه. وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء. في هذه المسألة ذكر السيد رضوان الله عليه أربع فروع. الفرع الأول: إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بغسل ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه. يصلي أربع ركعات بنية ما في الذمة إذا كان السابق الذي صلى سابقا، وصلاة الظهر فهذا صلاة العصر، وإذا كان صلاة العصر فهذا صلاة الظهر. فعلى ذلك بهذه الطريقة يخرج ذمته عن الاشتغال بغسل ما في الذمة سواء كان في الوقت أو خارجه. يعني قد يكون إنسان يصلي الظهرين في داخل الوقت، وقد يصلي الظهرين في خارج الوقت. إذا كان خارج الوقت فذلك يجب أن يكون المقدم والمؤخر. فعلى ذلك لا يدري هل صلى الظهر أو العصر، يجوز له أن يصلي أربع ركعات بغسل في الذمة. نعم، فهذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي جاء هنا قوله رضوان الله عليه: نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر. هذا الذي صلىها الآن آخر الوقت 4 ركعات بغي إلى غروب الشمس هو يعني يأخذ قراره على أن ما صليته صلاة الظهر ويصلي صلاة العصر. وهذا كذلك كلامه. ثم يقول ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما بين صلاة المغرب والعشاء لم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه. إذا حصل عنده هذا الشك ولا بد أن يأتي بالمغرب والعشاء لأن ليس وجه الاشتراك بين المغرب والعشاء بخلاف الظهرين كلاهما متماثلان. الفرع الرابع وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص يعني عندما يقول ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين يعني في ساعة الوقت في ساعة الوقت مثلا بين الظهر والمغرب في ساعة الوقت أو صلاة القضاء صلاة القضاء دائما في ساعة الوقت. ولكن إذا كان لا ليس في ساعة الوقت في وقت مضيق ولذلك يقول وهنا أيضا لو كان في الوقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء. ألغوا على هذه المسألة عدة من الفقهاء ونشير إلى تعليقاتهم ثم نأتي إلى فقه المسألة. أولا شيخ هاشم الغطاء يقول عندما قال في فرع الأول ما علقوا شيئا يعني إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يد المعين منها يجزيه الإتيان ب4 ركعات بغص ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه. هذا لا كلام فيه. ولكن إنما الكلام هنا في قوله نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر. هنا كاشف الغطاء رضوان الله علق على كلامه قال لأنه بالنسبة إلى الظهر شك بعد خروج الوقت فلا يعتني وبالنسبة إلى العصر شك في الوقت فتجب. وكذا في كل صلاتين علم باشتغال ذمته بإحداهما وكان الوقت خارجا بالنسبة لواحدة وباغيا بالنسبة للأخرى. ويقول الذي هو يشك في أنه أتى بالظهر أو العصر بالنسبة إلى وفي وقت الاختصاص وقت اختصاص صلاة العصر 4 ركعات صلاة الظهر انتهى وقته ولديه شك بعد الوقت فلا يعتنى به يبني على أنه إن شاء الله أتى به. ولكن بالنسبة إلى صلاة العشاء هو يجعل هذا صلاة العشاء هو هكذا يقول كاشف الغطاء. ثم يقول وكذا في كل صلاتين علم باشتغال ذمتي بأحدهما وكان الوقت خارجا بالنسبة إلى واحدة وباقية بالنسبة إلى الأخرى مثلا صلاة المغرب والعشاء ما بقي إلى الفجر إلا بمقدار ركعتين أو أفضل 4 ركعات هو يأتي بصلاة العشاء وبالنسبة إلى صلاة المغرب لا يجب عليه شيء. ولكن هذا لا يعين أن التي فعلها هي الظهر فلو كان لذلك أثر لم يترتب. أشكل على السيد رضوان الله عليه عندما بين هذه المسألة قال فينوي فيهما يجوز له البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينذي فيها يأتي به العصر. هذا القول الذي قال ينذي به أن يكون ظهرا لا حاجة لهذا الأمر يقول لكن هذا لا يعين أن الذي فعلها هي الظهر فلو كان لذلك أثر لم يترتب يعني لا أثر لذلك أصلا. أثر المترتب ليس على من أتى بصلاة العشاء في آخر وقت العشاء وهو شاك أنه هل عليه العشاء أو المغرب بما أن في وقت العشاء يجم العشاء فهو يأتي بصلاة العشاء ولا ينوي شيئا آخر أن صلاة المغرب كان أو لم يكن كانت أو لم تكن هذا ليس شيء مهم لأنه لا يترتب عليه أثر. كذلك الشيخ آل ياسين رضوان الله عليه هو يعلق على هذه المسألة يقول فيه إشكال فيأتي بأربع ركعات بغسل ما في الذمة هنا أيضا. هو يقول لا فرق بين ما يكون في آخر الوقت أو في ساعة الوقت، على كلا التقديرين عليه أن يأتي بأربع ركعات بغسل ما في الذمة، ولا أن يأتي صلاة العشاء من دون صلاة المغرب أو صلاة العصر، ويبني على أن صلاة الظهر أتى بها وصلاة العصر هي الصلاة التي تقوم. هو يقول لا، بس يصلي أربع ركعات بغسل ما في الذمة، إذا كان صلاة الظهر لم يصلها يحسب الظهر، ولأن السر في ذلك إذا كان في الواقع هو صلى صلاة العصر ولم يصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر لا زال وقته باقية، يجب عليه صلاة الظهر، ولذلك هو يقول على في هذا التقدير كذلك عليه أن ينوي ما على الذمة. الإمام الخميني رضوان الله عليه كذلك يعلق على هذه المسألة يقول بل يجب عليه الإتيان بأربعة، عفوا الشيخ جواهر رضوان الله عليه يقول بل يجب عليه الإتيان بأربع بغسل ما في الذمة، نفس الكلام الذي قال شيخ آل ياسين. إمام الخميني رضوان الله عليه يقول الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي، يعني عندما يشك في ذلك عليه أن يأتي بصلاة العشاء ويأتي بصلاة المغرب قضاء، يعني بعد الوقت، وكذلك في صلاة الظهرين إذا حصل عنده هذا الشك هل أتيت بصلاة الظهر أو العصر، يأتي بصلاة العصر ويقضي صلاة الظهر، لا أن ينوي أنها خارج الوقت، يعني يجب عليه إتيان صلاة الظهر قضاء. كذلك في المغرب والعشاء إذا كان آخر وقت العشاء فعليه أن يأتي بصلاة العشاء وكذلك يقضي صلاة المغرب، إذا صلاة المغرب غير ثابتة الآن، ولعل السر في ذلك ما قلناه سابقا أن الوقت يسأ من طلوع من الزوال إلى الغروب ومن الغروب إلى الفجر، أو من الغروب إلى منتصف الليل للمغرب ومن منتصف الليل إلى الفجر لصلاة العشاء، ولكن على كل حال هذا القدر المشترك مشترك بين كلا الصلاتين، فإذا كان لم يصلي صلاة العصر صلاة العصر تزاحم صلاة الظهر، ليس معناه أن صلاة الظهر سقط عنه، ولذلك قلنا هناك كذلك عليه يأتي بصلاة الظهر قضاء، لأنه شك في داخل الوقت، شك حسن في داخل الوقت كما بيناه سابقا. والسيد الخوي رضوان الله عليه يأتي بالدليل المسألة يقول لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر، أنه بالنسبة بما أنه الوقت ضائق في آخر الوقت هو يستسوء عدم إتيان صلاة العصر فيجب عليه أن يأتي بها، ولكن استصحاب عدم صلاة الظهر لا يفيد، لا أثر له، لأن استصحاب صلاة الظهر يعني أراد أن يثبت صلاة القضاء، والصلاة القضاء بأمر جديد، فإذا أراد أن يثبت ذلك الفوت يصير الاستصحاب مستصحبا مثبتا، استصحاب مثبت وليس بحجة، ولذلك استصحاب بالنسبة إلى صلاة العشاء استصحاب صحيح، كان يتيقن بأن على ذمته صلاة العشاء لا يدري هل أتى بها أو لا، يبني على عدم الإتيان به، ولكن بالنسبة إلى صلاة المغرب إذا استصحب أني ما صليت المغرب لا يثبت بإن هذا الاستصحاب فأنه فاتعا حتى يكون موضوعا لصلاة المغرب، يعني استصحاب، بما أن الاستصحاب مثبت ولا أثر له إنما يجي استصحاب واحد، وإذا جاء استصحاب واحد لا يصير تعارض بين الاستصحابين كما نشير إن شاء الله. هذا إذا كان أحد الاستصحابين سقط عن الاعتبار كما في هذا الفرض، هذا استصحاب واحد ولا تعارض بينهما، بما أن استصحاب صلاة المغرب لا يفيد إلا إذا أصل المثبت مقبول، لأن يثبت صلاة القضاء للمغرب، لأن القضاء بأمر جديد، إثبات أمر جديد موضوع الأمر عبارة عن فوت، والفوت لازم عقلي لعدم إتيان الصلاة. ولذلك هذا ذلك. الشيخ النائني رضوان الله عليه يقول لم يظهر وجهه بل في الظهرين يصلي أربعا بغسل ما في الذمة، وفي العشاءين يصلي العشاء ويقضي المغرب وينوي بكل منهما امتثال أمره المحتمل على الأظهر. يقول هذا الذي هو السيد يقول لا وجه له أن نحمل أن الصلاة كان للسابق كان الذي وقته والصلاة الآخر لا يجب عليه، بل عليه في الظهرين يأتي برباعية بنية ما في الذمة، وكذلك بالنسبة إلى مسألة المغرب والعشاء يأتي بصلاة العشاء ويقضي صلاة المغرب. هذا كلام الشيخ النائني. والسيد خنصاري يقول الأحمد الإتيان به بغسل ما في الذمة، يعني ليس بغسل العشاء أو بغسل العصر بل بغسل ما في الذمة، كمان في الظهرين بغسل ما في الذمة. شيخ جواهر كذلك يعلق في آخر كلام من السيد رضوان الله عليه إنما قال الفرع الأخير، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالإشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب وإن الباقي هو العشاء، وقال هكذا. أشكل عليه الشيخ الجواهري قال بل يجب عليه الإتيان بهما، من شك لابد أن يأتي بالمغرب والإشاء كلاهما لا فقط العشاء. وكذلك الشيخ آل ياسين يقول مشكل غايته، بل لابد من الإتيان بهما معا ويتخير في تقديم أيهما شاء في وجه، يعني أنه يجب عليه إتيان كلا الصلاتين، ولكن حتى لعل يقال أنه لا تقدم لأحدهما على الآخر، يجوز أن يأتي أولا العشاء ثم المغرب أو أولا المغرب ثم العشاء. ولذلك كلامه رضوان الله عليه مشر غايته، بل لابد من الإتيان بهما معا ويتخير في تقديم أيهما شاء في وجه، ويمكنه حينئذ مع تقديم المغرب فعلهما معا، إلا أن الأحوط فعل العشاء في الوقت ثم قضاء المغرب بعد ذلك، بل لا يترك احتياط الوجوب أنه كما يقول المشهور أن يأتي بصلاة العشاء ويقضي صلاة المغرب، لا مخير بين المغرب والعشاء، ولو يحتمل هذا التخيير أنه يأتي بالمغرب ثم يقضي العشاء، بما أنه غير متيقن أنه عليه العشاء، كما لا يدري هل صلى المغرب أو لا، كذلك لا يدري هل صلى العشاء أو لا، بعد ذلك اختصاص آخر الوقت بصلاة العشاء غير ثابت. هذا وجه كلام هؤلاء العظماء. نأتي إلى فقه المسألة. المسألة الأولى، ما إذا علم أنه أتى بأحد الصلاتين المتشابهين كالظهر والعصر في ساعة الوقت أداء أو قضاء، هو يدري صلى صلاة واحدة، لا يدري صلاة الظهر كان أو صلاة العصر، سواء كان أراد يصلي قضاء في خارج الوقت أو في داخل الوقت صلاة الأداء، على كلا التقديرين هو يقول يكفيه رباعية بغسل ما في الذمة. في هذه المسألة أولا نرى أن هناك استصحاب، هل ممكن إجراء الاستصحاب أو لا، أنه كان متيقنا بوجود أمر عليه يعني وجوب صلاة الظهر ويستصحب بقاء صلاة الظهر، لأنه لا يدري هل سقط عنه بالامتثال أو لم يسقط، هو يستصحب الوجوب السابق المتيقن في زمن الشك. في مقابل هذا الاستصحاب استصحاب آخر، هو عندما لا يدري صلاة العصر هل أتى بها أو لا، يعلم علما يقينيا أنه توجه إليه الأمر بصلاة العصر ولا يأتي سقط عنه بالامتثال أو لا، كذلك الاستصحاب يقول لم يسقط عنك. ولكن الاستصحابين إذا أراد إجراء الاستصحابين هذا مخالف للعلم الإجمالي، علم الوجداني الإجمالي. استصحاب دليل محرز، ومعنى كون الدليل محرزا يعني الله تعبدنا على حقيقة الشيء، على أنه موجود فنحن نتيقن يقينا تعبديا، ولا يمكن اليقين التعبدي مخالفا للعلم الوجداني. علم الوجداني مقدم، هو بالنسبة إلى أحدهما يعلم علما وجدانيا إن أنه أتى أحدهما، فلا يمكن الشارع يتعبده أو يعبده بعدم إتيان الظهر وعدم إتيان العصر، لأن اجتماع هذا الأمر يخالف العلم الذي عنده علم وجداني، ولذلك لا دور للاستصحاب في هذا المكان، لا يمكن إجراؤها، يتساقطان. ولكن هناك قاعدة أخرى للشاك وليس محرجا، وهو أصالة الاشتغال، أنه كان ذمته مشغول لا يدري هل فرغ ذمته أو لا، يأتي بصلاة الظهر. وبالنسبة لصلاة العصر كذلك ذمته مشغول لا يدري هل أتى بها أو لا، العصر عدم الإتيان. فأصالة الاشتغال يجعل عليه يجب عليه أن يأتي بصلاة الظهر والعصر كلاهما، لأن كلاهما كان متيقنا بوجوبها ويشك هل سقط عن ذمته أو لا. وبما أن الأصل اشتغال ليس أصلا محرزا للواقع حتى يكون لا يمكن العلم بشيء والعلم بخلافه، هنا ليس علم الذي يجري قاعدة الاشتغال لا يحصل عنده العلم، إنما يأتي احتياطا عن الواقع. قاعدة الاشتغال قد يسمى قاعدة الاحتياط، لأن في مسألة الاشتغال ليس رافعا للعلم إلى الجهل حتى يتبدل العلم، لازال هو شاك، ولكن بما أنه شاك عليه أن يأتي بصلاة الظهر حتى يتيقن، وبما أنه شاك بالنسبة لصلاة العصر عليه يأتي بصلاة العصر حتى يتيقن. هذا أولا. ثم بالنسبة إلى صلاة الذمة 4 ركعات بعنوان ما في الذمة، هنا استدل بعض الأعلام بأمرين. أولا قال مقتضى القاعدة أن نقول أن يأتي بصلاة واحدة يعني 4 ركعات يكفيه، يعني بعبارة أخرى النية الإجمالية تكفي عن نية التفصيلية، لا يجب أن يكون نيته تفصيلا هذه صلاة الظهر أو هذه صلاة العصر، بل إذا قال ما على ذمتي وهذا نية إجمالية يكفي تكفيه النية التفصيلية. هذا القاعدة أولا يقتضي. وثانيا هناك روايات وردت حول هذا الأمر، وهذه الروايات تدل على أنه يجب عليه يكفيه رباعية واحدة يكفيها. روايات منها ما رواه الشيخ رضوان الله عليه سيئة الابن أسباط، يقول محمد بن حسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن علي البشار عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعة. أنا أرى أني سقط مني صلاة، لا أدري كان صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يأتي بصلاة ثلاثي رباعي وثلاثي وثنائي يكفي هذا. فمعناه عندما يكون لا يدري بين الرباعيتين الرباعي الواحد تكفيه. كذلك من السند كذلك سند حسن بن علي الوشا هو حسن بن علي بن زياد الوشا ابن بنت إلياس الصيروفي ويقال له خزاز. النجاشي يقول بالنسبة إليه من أصحاب الرضا عليه السلام، وكان من وجوه هذه الطائفة. هذا في بيان المفصل. مرة أخرى في نفس بيانه يقول كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة، فمعناها توثيق ولو ما قال ثقة، ولكن عندما يقول هذا من وجوه هذه الطائفة وكذلك من عيون هذه الطائفة هذا يكفي عن التوثيق. فعلي الإثبات لا إشكال فيه في السند، وأفن علي الإثبات علي بن إثبات يقول بالنسبة إليه النجاشي أولا هو ابن سالم بلياء الزيطي. نجاشي يقول أبو الحسن المقري كوفي ثقة وكان فطحيا، جرى بينه وبين علي بن مهزيار ورسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وتركه. لقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك وكان أوثق الناس وأسرهم لهجة، يعني هو كان فصحيا، فكان المفروض أن يكون حديثه موثقا، ولكنه تاب من كوني فتحيا وعاد من رأيه وصار شيئة خلصا. وكذلك سواء أو قبل أو البعد هو كان أوثق الناس وأسرهم لهجة، فعلى ذلك هذا توثيق كامل. في آخر يقول عن غير واحد، عن غير واحد كذلك لا يضر، إذا قال عن أحد عن واحد هذا لا يكفي، إلا بعض الفقهاء يقول إذا ابن أبي عمير يقول مقبول أو بعض الأشخاص الخاص، ولكن عندما يقول من غير واحد معناه أن جمع من الناس، أن أكثر من واحد، قد يعبرون أن أكثر من واحد أو غير واحد بما معناه هكذا، نتيقن أنه هذا إنسان عادل عندما يروي عن جمع من الناس فيهم لا أقل يوجد ثقة، كما أن عندما بعض الناس يطلقوا يأتون إلى مجمع الطلاب فيطلقون من دون أن يعرفونهم، ولكن يتيقنون فيما بينهم من يكون عادلا. ولذلك هذا الحديث من ناحية السند لا إشكال فيه، ومن ناحية الدلالة كذلك لا إشكال فيه. وهناك حديث آخر نكتفي حتى لا نتجاوز الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.